أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في التنبيه الثالث، وهو المعقود للحديث عن الدوران بين الأقل والأكثر في الشبهة الموضوعية في الموضوع الخارج. وقد بينا صورة البحث، وقلنا هو على أحد التقديرين واضح وعلى الآخر واضح، يعني على أحد التقديرين ما اسمه أصالة دوران بين الأقل والأكثر في الموضوع الخارجي، وإذا بدنا نسمي مورد شك في المحصر واللي رح يجي البحث عنه مستقلا، واضح أنه مجرى أصالة اشتغل. وعلى التقدير الآخر واضح أنه أقل وأكثر، وأنه يجري فيه ما يجري في باب الشك في الأجزاء. نفس الكلام هو الكلام، من قال بجريان البراءتين هناك يقول هنا بهما، من قال بخصوص الشرعية يقول هنا. البحث والبحث. طيب إذن ليش أثير هالبحث ما دام نتائجه واضحة، ما في نكتة ثبوتية جديدة؟ قلت في نهاية الدرس السابق إنما أثير لأن الشيخ طرح البحث بطريقة أوجبت الاستشكال عليه من قبل المحقق النائيني وجرى البحث. أما الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف فقد أفاد في المسألة الرابعة عندما عنون البحث بعنوان الشك في جزئية شيء للمأمور به من جهة الشبهة في الموضوع الخارجي، يعني سبب الشك أمر خارجي مش أمر عنواني أخذه الشارع. شو قال؟ أنا بدي أقرأ لكم العبارة يا إخوان. كما إذا أمر بمفهوم مبين، نحن ما رأينا مبارح مش هيك، مردد مصداقه بين الأقل والأكثر، يعني مصداق خارج، لا يرجع الشك إلى جهة لها علاقة بالعنوان. ومنه ما إذا وجب صوم شهر هلالي وهو ما بين الهلالين فشك في أنه 30 أو ناقص. طيب هذا واضح، شك أنه 30 أو ناقص. هون شو بيجري؟ يجري استصحاب بقاء الشهر يا إخوان، في استصحاب موضوعي، مع الاستصحاب الموضوعي ما في، ألغي الشك تعبدا كما لا يخفى. وهذا لازم يكون خارج عن محل البحث أصلا، باعتبار أن محل البحث ينبغي أن يكون حيث لا يكون الأمر كذلك في استصحاب موضوعي، والشك بده يكون شك حكمي. طيب الأكثر جدلية المثال الثاني، ومثل ما إذا أمر بالطهور لأجل الصلاة، أعني الفعل الرافع للحدث أو المبيح للصلاة فشك في جزئية شيء للوضوء أو الغسل الرافعين. انتبهوا يا أخوان، أمر بالطهور لأجل الصلاة، قال تطهر لصلاتك وهو يعلم أنه محدث بالأصغر. ويعلم أن ما يحقق له الطهور هو الوضوء. انتبهوا يا أخوان، فشك في جزئية شيء في الرافع للطهور للحدث، يعني في المحقق للطهور، فشك في جزئية شيء لمحصل الطهور. إذا كان الأمر كذلك، يقول هذا شك في المحصل، لازم تجي أصالة الاشتغال وصرح بهذا. واللازم في المقام في المثالين الاحتياط، لأن المفروض تنجز التكليف بمفهوم مبين معلوم تفصيلا، وإنما الشك في تحققه بالأقل، فمقتضى أصالة عدم تحققه وبقاء الاشتغال عدم الاكتفاء به ولزوم الاتيان بالأكثر. ثم قال: لا يجري هنا ما تقدم من الدليل العقلي والنقلي، يعني قبل العقاب بلا بيان ورفع ما لا يعلمون، كما جرى في الشك في الجزئية والشرطية. ليش يا شيخنا ما بيجري؟ قال: الفارق بين ما نحن فيه وبين الشبهة الحكمية من المسائل المتقدمة التي حكمنا فيها بالبراءة، انتبهوا، هو أن نفس التكليف فيها مردد بين اختصاصه بالمعلوم وجوبه تفصيلا وبين تعلقه بالمشكوك، وهذا الترديد لا حكم له بمقتضى العقل، لأن مرجعه إلى المؤاخذة على ترك المشكوك وهي قبيحة. أما ما نحن فيه فمتعلق التكليف فيه مبين معلوم تفصيلا، والعقل والنقل المذكوران لا يثبتان تحققه في الخارج. إذا شو عم يحكي الشيخ؟ عم بيقول الشيخ كل مورد العنوان بين واضح والشك في المحصل، هذا معنى كلامه، في المحقق فهو مجرى أصالة الاحتياط، أصالة الاشتغال. طيب إذا كلامك في الشك في المحصل والمحقق، ما لازم تعنونه بعنوان الشبهة من جهة الموضوع الخارجي؟ ليش؟ لأن الشك حينئذ في الإتيان بالعمل بتمام أجزائه وشرائطه بعد معلومية أجزائه وشرائطه. ثم كيف توفق شيخنا؟ هذا سؤال كبير، بين الضابطة اللي عم تذكرها وبين مثال الطهورية. قال لي تطهر، يعني قال لي توضأ، وشككت في أن شيء هو جزء للوضوء أو ليس جزءا للوضوء، من الذي يجعله أجزاء الوضوء؟ تبعا لجعله للوضوء ذي الأجزاء والشرائط، أنا والشارع. صحيح أنا أشك في محصل الطهور، النتيجة اسم المصدر، لكن شك في محصل الطهور راجع إلى شك في أن الشارع أخذ الشيء جزءا في محصل الطهور أو لم يأخذه جزءا في محصل الطهور. انتبهوا يا إخوان، الطهور النتيجة ما بيدخل في العهدة، اللي بيدخل في العهدة هو الفعل المقدور اللي هو المقدمة المحصلة للطهور، يعني نفس عملية التوضؤ. فإذا شككت أنا في جزئية شيء لمحقق الطهورية، أي جزئية شيء للوضوء أو الغسل، واو يتوقف على بيان الشارع بطبيعة الحال، كيف تعبر عن هذا يا شيخنا الأنصاري بأنه شك في موضوع خارجي؟ كيف تعبر عنه؟ أنا ما عندي شك في فعل خارجي، عندي شك في أن الشارع أخذه جزءا أم لم يأخذه جزءا لمحصل الطهورية، فهو عينا إذا كان جزءا الدوران بين الأجزاء الأقل والأكثر، وإذا كان شارط عينان ومجرد كونه شكا في المحصل لعنوان الطهورية فيما لو انصب الأمر على الطهورية لا يسيره من باب الشك في المحصل، لأن الشبهة في المقام حكمية مش مصداقية خارجية. بدا شوية فتح وتوضيح ولا واضحة؟ بعبارة أوضح، حتى لو الشرع قال لي كن على طهور في صلاتك، شو يعني كن على طهور في صلاتك؟ يعني تطهر لتكون على طهور في صلاتك. إذا شكيت أنا بأنه محقق الطهورية يشمل على جزء وهو غسل اليدين إلى المعصمين قبل البدء بغسل الوجه، افترضوا هيك شكيت في جزئية هذا للوضوء، في ناس بغسلوا يديهم هيك بعدين بيبدأوا بتغسل الوضوء، شكيت أنه هذا جزء من الوضوء، أخذه الشارع أو لم يأخذه؟ الشيخ بيقول يجب الاتيان به احتياطا، وسماها شبهة موضوعية خارجية. طب أنا ما عم شك بموضوع خارجي، صحيح أنا عم شك بأنه محقق الطهورية متوقف على هالجزء الخارجي، لكن ليش عم شك؟ للشبهة الحكمية، لأني أشك أن الشارع عندما جعل الوضوء ذا أجزاء هل جعل منها هذا الجزء جزءا أم لا؟ فحقيقة الشك هنا ليست ناشئة من مصداق خارجي، من واقع خارجي، حقيقة الشك ناشئة من شبهة حكمية، وحيث أن حقيقة الشك ترجع إلى أن الشارع هل أخذه أم لا، فتجري في قبح العقاب بلا بيان عند القائل بها كبرويا وصغرويا هنا، وتجري أيضا قاعدة البراءة الشرعية، لأن الوضع والرفع للأجزاء بمنشأ انتزاعها بيد من؟ بيد الشارع. أساسا وين السبب الخارجي للشك؟ ما في سبب خارجي للشك، التشريع هو سبب الشك هنا. نعم في المثال الأول سبب الشك في أنه يجب علي الصوم غدا أو لا يجب، هو أمر خارج، لكن خارج عن محل البحث أيضا باعتبار أنه في استصحاب موضوعي هون، استصحاب بقاء الشهر، فلا يستقيم الأمر، صار في شيء من الخلل والخلط في البحث يا أخوة. من هنا صار المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف بصدد المناقشة مع الشيخ بعد أن رماه بالوقوع في شيء من الغفلة في طرح البحث وكيفية طرح البحث. وقد أفاد المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف أنه يمكن تصوير البحث في الشبهة الموضوعية الخارجية في محل الكلام بحيث تخرج عن شبهة حكمية بالكامل وتخرج عن مثالين المدخولين المستشكل فيهما اللذين نصص الشيخ عليهما. وهذا يكون في مثل العموم المجموعي، عندما يقول الشارع أكرم كل عالمين، أو كما لو ورد دليل شرعي آمن بحجج ربك تنجو. وشككت في أن من جعلهم الله حججا هل هم 14 أم 15 مثلا، واضح أن هذا من قبيل العموم المجموعي. طبعا في خصوصية هون للمثال، مش غبراء هذا المثال، ومش شبهة موضوعية خارجية. ليش؟ لأنه الشك في جعل الباري للخامس عشر أو عدم جعله للخامس عشر حجة. لكن في مثال أكرم مجموعة علماء البلد، إذا في علماء مش مجعولين جعل تشريعي، مجعولين جعل شو؟ تكويني. يعني الله خلقهم ووفقهم تكوينا ودرسوا صاروا علماء. إذا شككت في وجود عالم خامس عشر، انتبهوا الفرق بين المثالين، الحجاج والعلماء. شككت في وجود العالم الخامس عشر، شو سبب شكه؟ له علاقة بالشرع بما هو شرع؟ ما له علاقة بالشرع بما هو شرع، بل أكثر من هذا، قد الشارع في المشرع العقلائي لا يكون عارفا كم عالم يوجد في البلد. بدكم أكثر من هيك؟ ملاك الوجوب عنده العالميا، وصب وجوبا وحدانيا بنحو العموم المجموعي، وقال لك أكرم مجموع علماء البلد. هو بيعرفش، هو المولى ما بيعرف، المولى العقلائي طبعا ما بيعرف قديش عدده. انت ذهبت حصلت 14، شكيت في الخامس عشر، وسبب الشك طرو شيء سبب لك الشك، وما في استصحاب يثبت الاندراج او عدم الاندراج. لا اشكال، افترض لا اشكال ولا ريب هنا في هذه الحالة في جريان البراءة، ولو كان العموم مجموعيا والأقل والأكثر ارتباطيين، لأني أشك في كون هذا جزءا للمكلف به. فإذا جاء استصحاب موضوعي يثبت أو ينفي انتهى الأمر، وإلا فبراءة بلا إشكال ولا ريب. نفس ما كان يذكر في باب الأقل والأكثر يذكر هنا. هذا مثال الشبهة الموضوعية الخارجية يا إخوان. والشيخ النائيني يقول لا يجري تصوير الشبهة الموضوعية الخارجية إلا هنا، حيث يكون هناك عنوان مبين ومحققاته التكوينية الخارجية مرددة، بينما آمن بحجج الله وترددوا بين 14 و15 يرجع إلى الشك في جعل الشارع له حجة، لأنه لا يكون حجة إلا بجعل التشريع من المولى. مثلا تتمة البحث تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.